القمر وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. نشرة الظهيرة. ومستهلها بالعناوين: الرخة الإسبانية تتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين لثاني مرة في تاريخ البطولة. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها وإيران تواصل استهداف دول المنطقة. ماركو روبيو يشيد بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسين. بداية، توج المنتخب الإسباني لكرة القدم بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني حامل اللقب بهدف نظيف أحرزه فيران توريس في الوقت الإضافي. في المقابل، خرج منتخب الألبيسيليستي بخيبة أمل كبيرة أخفق في الدفاع عن لقبه العالمي رغم وصوله إلى النهائي الثالث في آخر 40 نسخة من البطولة. لمزيد من التفاصيل معنا الزميل عبد السلام ضيف الله في الاستوديو. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبدو، ما العوامل الرئيسية التي قادت إسبانيا إلى التتويج بكأس العالم 2026؟ وهل كان اللقب ثمرة مشروع طويل أم تألق في بطولة واحدة؟
أعتقد أن تتويج إسبانيا هو ثمرة مشروع متكامل وليس مجرد نجاح في بطولة واحدة. المنتخب الإسباني أنهى البطولة بأقوى منظومة دفاعية واستقبل هدفا واحدا فقط طوال المونديال، وهو رقم تاريخي يعكس قوة التنظيم والانضباط الدفاعي، كما وصل النهائي وهو يمتلك أفضل معدل دفاعي من حيث الفرص الخطيرة المتاحة للمنافسين، إذ لم يتجاوز متوسط الأهداف المتوقعة ضده 0.31 هدف في المباراة. ويملك المنتخب الإسباني أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع شاب وأفضل وسط ميدان وخط هجوم حاسم رغم أنه لا يسجل الكثير من الأهداف. إسبانيا بدأت بصعوبة بعد التعادل مع الرأس الأخضر وأنهت كأفضل وأقوى ما يكون، خصوصا في نصف النهائي أمام فرنسا والنهائي أمام الأرجنتين التي لم تسدد أي كرة طيلة 90 دقيقة وحاولت فقط في أواخر الوقت الإضافي دون جدوى.
عبدو، ما أبرز اللحظات الفنية والتكتيكية التي صنعت الفارق في هذا النهائي أمام الأرجنتين؟ وهل كانت الروخة الطرف الأفضل بالفعل؟
من حيث انتهيت، لاروخا أو المنتخب الإسباني كان الأفضل، هذا بشهادة جميع الفنيين وتدعمه الأرقام والإحصائيات وملاحظات المتابعين. إسبانيا فرضت شخصيتها على المباراة في ليلة أمس منذ البداية وسيطرت على وسط الميدان الملعب بقيادة رودري، بينما اعتمدت الأرجنتين على الدفاع والمرتدات، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 106 عن طريق فيران توريس بعد تمريرة حاسمة من نيكو ويليامز ليحسم النهائي بنتيجة هدف اللي صفر بعد التمديد. ولكن إسبانيا لعبت بانضباط دفاعي وكان له دور حاسم، وأنهت الأرجنتين اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد أنزو فرنانديز، ولكن هذا في النهاية هي كلها معطيات تعكس حجم التفوق والسيطرة والانضباط والتحكم التكتيكي في المباراة. يعني مثل ما شاهدنا كيف المنتخب الإسباني محى وعزل المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، فعلى ذات الأمر يعني وكأنه يلعب في حصة تدريبية ليلة أمس المنتخب الإسباني أمام الأرجنتين وفي ظل حضور الأسطورة ليونيل ميسي.
عبدو، من هو اللاعب الذي ترك أكبر بصمة في هذه البطولة، وهل تتفق مع الجوائز الفردية التي منحت؟
أعتقد أن رودري استحق جائزة أفضل لاعب عن جدارة، فإلى جانب قيادته منتخب بلاده لللقب تصدر البطولة ب 794 لمسة للكرة، الأكثر بين جميع اللاعبين، يعني مسيطر مهيمن ملك وسط الميدان ب 655 تمريرة صحيحة، الأكثر في البطولة 106 تمريرات كسرت خطوط المنافسين، يعني أنطوليني بين للفرق المنافسة، نسبة تمريرات ناجحة تجاوز 92% خلال البطولة. أيضا هناك كيليان مبابي فقد استحق جائزة الهداف بعد تصدره قائمة الهدافين. في أيضا نجد أوناي سيمون جائزة أفضل حارس مرمى الإسباني، أيضا باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب المدافع الشاب المتألق، إسبانيا واجهت هجومات قوية جدا، لعل أبرزها يعني كيف كسرت القوة الهجومية لفرنسا بوجود كيليان بابي وعثمان ديمبيلي بينهما. يعني قبل المباراة الترتيبية كيليان سجل 8 أهداف وديمبيلي سجل 5 أهداف. أيضا لابد سيمان أن نرفع القبعة للأسطورة ليونيل ميسي الذي بمفرده قاد الأرجنتين إلى النهائي وهو بسن 39 عاما. يعني لعب 8 مباريات، سجل 8 أهداف، 4 تمريرات حاسمة، المساهمات التهديفية 12، جائزة رجل المباراة 5 مرات، الدقائق 741 دقيقة، سدد 34 مرة. يعني لعب بمعدل تقييمي 7.7/10، وهو في سن 39، غيره يجلس في المقهى ويشرب الشيشة أو يفعل أي أشياء أخرى.
بالشفاء عبدو، لننهي بالجوائز المالية للبطولة، كم كانت وحجم العوائد الإجمالية لهذا المونديال؟
كبيرة جدا سليمان، الإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار، 15 مليار دولار، يعني زيادات في عدد المنتخبات من 32 إلى 48، عدد المباريات إلى 104 بنسبة ارتفاع 62.5، ارتفاع عوائد التذاكر والبث والرعاية. ولكن هذا رقم مهم جدا، منتخب لاروخا سينال جائزة فخمة جدا، 50 مليون دولار. نعم، 50 مليون دولار للمنتخب الإسباني و 33 مليون دولار للأرجنتين صاحبة المركز الثاني فقط. يعني سليمان، إسبانيا في تاريخ قوي جدا للنجاح، توجت سنة 2024 بأمم أوروبا، وهذه السنة تتوج بدوري أبطال بكأس العالم. هذه كلها مؤشرات للقوة، لا تأتي يعني هكذا يعني دون عمل أو تخطيط.
هذا جيل جديد يخلف جيل 2010، وهو جيل حقق 38 مباراة دون هزيمة
فعلا،
وإحراز كأس العالم دون أي هزيمة، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة
فعلا. أرقام لو أحصيناها يعني حتى على مستوى الفردي أو الجماعي هي أرقام كبيرة مغرية جدا. هذا المنتخب يعني لا ينفك في إبهارنا في كل مرة، يعني خرج من هذه البطولة بكأس العالم الكرة الذهبية، القفاز الذهبي أفضل لاعب شاب. ونتمنى أن تمنحنا الإذاعة وقتا أطول، لأن الحديث عن هذا المنتخب لا يستحق الكثير والكثير من الوقت.
سأرافقك هذا الطلب. شكرا عبدو على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. مستمعينا الكرام، أنتم معنا في نشرة الظهيرة. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق ضرباتها على إيران لتاسع ليلة على التوالي، مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما وصلت طهران من جانبها استهداف دول خليجية والأردن وسوريا، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي النفط في مضيق هرمز. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذه الضربات الأمريكية جاءت ردا على مقتل الجنود الأمريكيين 3 في الأيام الماضية في هذه الحرب. ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القصف الأمريكي خلال الليل على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين. كما أكدت إيران أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمنها في ظل احتدام الصراع مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا الممر الاستراتيجي. وفي الوقت عينه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. هذا وسيلتقي الرئيس عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا في البيت الأبيض بحسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية. قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة دير جرير قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وفي قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني بمقتل شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس. إلى ذلك سار آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون أمس نحو حدود إسرائيل مع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عقدت في فري تاون عاصمة سيراليون. بعد أسابيع من التكهنات والتغييرات داخل حزب العمال، تشهد المملكة المتحدة انتقالا جديدا للسلطة مع تولي أندي بيرنام رئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر في مرحلة تطغى عليها التحديات الاقتصادية والسياسية. والتفاصيل في هذا التقرير معك بلقيس النحاس.
مرحبا سليمان، مرحبا مستمعينا. إذن تدخل المملكة المتحدة مرحلة سياسية جديدة مع تولي أندي بيرنام رئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متعددة. يصبح اليوم سليمان بيرنام البالغ من العمر 56 عاما سابع شخص يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلال 10 سنوات، يعني بعد انتخابه زعيما لحزب العمال بدعم كاسح من نواب الحزب الذي يحتفظ بالأغلبية في البرلمان. يأتي تسلمه المنصب بعد استقالة ستارمر الذي واجه تراجعا في شعبيته وانتقادات متزايدة داخل حزب على خلفية قرارات مثيرة للجدل وخسائر في انتخابات محلية. وكالعادة يبدأ اليوم ما يسمى يوم انتقال السلطة بتقديم رئيس الوزراء المستقيل استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث قبل أن يكلف الملك بيرنام بتشكيل الحكومة، ليلقي بعد ذلك أول خطاب له أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. ومن المتوقع أن يركز رئيس الوزراء الجديد على استعادة ثقة البريطانيين بالحكومة والتخفيف من أعباء أزمة غلاء معيشة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام. وتشير أيضا تقارير إلى أن بيرنام يعتزم إعطاء المدن الإنجليزية صلاحيات أوسع ضمن خطة لتعزيز اللامركزية، كما يتوقع أن يتخذ مقاربة أكثر مرونة في ملف استثمار النفط والغاز في بحر الشمال. ويعول حزب العمال على الشعبية التي يتمتع بها بيرنام وخاصة في شمال إنجلترا لمواجهة التصاعد السياسي لحزب ريفورم يوكي بقيادة نايجل فاريج. إذن التراجع الذي حظي به نايجل يرجح بعض استطلاعات الرأي تقدمه قبيل الانتخابات العامة المقررة عام 2029.
شكرا لك بلقيس النحاس على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. تعرضت العاصمة الروسية وضواحيها لهجوم واسع شنته مسيرات أوكرانية خلال الليل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 3 صينيين، وتسبب باندلاع حريق في موقع صناعي رئيسي وفق ما أفادت السلطات. وفي وقت سابق أكد رئيس بلدية موسكو أن أكثر من 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منطقة العاصمة موسكو خلال الليل، مضيفا أن معظمها تم اعتراضه. فيما أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسيا أصابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في حصيلة معدلة بعد ساعات من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ الباليستية على كييف. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه منفتح على عقد لقاء مع نظيره الصيني والروسي هذا الأسبوع أثناء وجوده في الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا. بلغ عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من الشهر الماضي 5208 قتيل، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير، حسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والوصال، والشكر موصول لزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي، وزميلة بلقيس النحاس وعبد السلام ضيف الله مرافقية في هذا الموعد الإخباري. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون، إلى اللقاء.